بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 57 بعد 200 على 1.
أن من صام التاسع ناويا أن لا يصوم السبت ائتمارا بأمره عليه السلام فيكون أمره خيرا من الذي يصوم، لأن الرسول عليه السلام كان يقول: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. ما أدري هذا هو الجواب.
هو الإشكال اللي انطرح لو بعض إخواننا بحثنا في المسألة فذكر كلمة يعني هي التي جعلت هذا البحث يطرح، وهي أن التاسع إنما شرع من أجل العاشر، فإذا العاشر لم يصم فالتاسع تبع له، فهل هذا الكلام يعني على مائدة
هذا سبق الجواب عنه؟
نعم، يعني صار من حديث من قول بعض العلماء الذي أشرت أنه صوابا أو خطأ،
مع ذلك أزيد عليه.
جزاك الله خير.
الآن بناء على ما سبق أضيف أن اليهود على كل حال لا يصومون التاسعاء، فلو افترضنا إنسانا هذا فرض،
نعم،
لأمر ما لا يريد أن يصوم العاشوراء، هل الأفضل أن يصوم التاسعاء مخالفة اليهود أم لا يصوم التاسعاء ولا العاشوراء؟ لا، الأفضل أن يصوم التاسعاء لأن فيه مخالفة لليهود.
نجد من الرسول صلى الله عليه وسلم:
لا أصومن التاسع. يعني هذا الحقيقة النص يشعر بأنه بديل، لكن ليس بالبديل، لكنه الفضيل. أي نعم، يعني هذا يشبه تماما. مرة كنت ذكرت لكم قصة، هي رؤيا رأى أحد الصحابة أنه بينما كان يمشي في المدينة إذا رجل يقول له: ما علمكم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تقولوا من الأوراد بعد الصلاة؟ فقال: 33 سبحان الله إلى آخر معروف. قال له المرء: من كل منهن 25، يعني سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر 25. لما أصبح الصباح وقص الرؤيا على الرسول عليه السلام قال: فافعلوا إذن. هذا بلا شك تشريع جديد، لكن هل هو نسخ للقديم؟ لا، هذا تشريع جديد فضيل. أي نعم، فإذا استمر الإنسان يعمل بالقديم فهو شرع قديم ليس منسوخا، فهذا كهذا تقريبا.
سألت السؤال الشيخ اليوم بالنسبة لأنك تحسن صيامك من أجل تلبية دعوة.
لا، ما سألت،
ما لحقت. طيب خذ أسأل المسؤال المقبول.
أسأل.
أنت أدرى به
أستاذ، اليوم على فرض أنه عاشوراء، مش اليوم يعني صيام عاشوراء، وشخص عزيز دعاك إلى دعوة عنده دين على غداء، وإذا لم تلبي يعني زعل، تلبي ولا تكمل صيامك؟
إذا ما لبيت شو بيساوي؟
بزعل.
لبي
عاشوراء.
إيه، لكن إذا كان ما في محذور، ما في يعني زعل من الرجل الداعي، فيدعى له بس وبتم على صيامه.
يعني إذا عاشوراء هي مثل
النوافل نافلة بس لها فضيلة،
رغم أنه
نافلة لكن لها فضيلة خاصة.
فبالتالي تلبية الدعوة من بحكم الواجب.
إيه نعم.
إذا دعاك أخوك المسلم فهو فالواجب أن تلبي دعوته، فأصبح الواجب مقدم على النافلة.
إيه هذا هو، لكن إذا قبل هو العذر فيدعو له وساقط الدعوة، ما قبل يستجيب.
أستاذ الجفر، هذا يقال إنه علم قائم بذاته، في معلومات تعطينا إياها عنه؟
مثل شمس المعارف.
شو بدنا نفهم؟
الموصوف في شمس المعارف الكبرى. الجفر لا أصل له إطلاقا، يعني إنما روايات لا خطام لا ولا سنام تنسب لعلي رضي الله عنه.
نعم.
ولا أصل لها إطلاقا، وفيها يعني أخبار تتعلق بأمور غيبية لا يمكن البشر أن يعرفوها إلا بطريق الوحي، وهي ليست من الوحي الذي أنزله الله على قلب محمد عليه السلام. فالجفر يمكن أن يعبر عنه بعبارة أخرى، عبارة عن أحاديث موضوعة مجموعة باسم كتاب الجفر. ثم أين هذا الكتاب؟ لا وجود له إلا مفرقا في بعض الروايات في بعض الكتب.
ليس له كتاب. أستاذ
أي كتاب؟
كل علم أنا فهمت
منه. لا كتاب، كتاب الجفر منسوب لعلي.
شيخنا لعله من هذا الكتاب يعني زي ما قال الأخ وجعلوه علما.
نعم.
لذلك صديق حسن خان في كتاب أبجد العلوم وقد جعله للعلوم كما لا يخفى وضع علم الجفر. فلكن طبعا
لكن هو كتاب الجفر،
مصبه من كتاب الجفر.
أي نعم. أستاذ
بس يدعو بأنه يعني تفسير إن فتحنا لك فتحا مثل ابن عباس إنه هذا جزء من العلم القائم هذا اللي بيحكوا عنه.
علم التفسير هذا بقى
اللي هو موت الرسول عليه الصلاة والسلام.
إذا كان المقصود به
يعني العلم بما سيأتي، العلم بالشو
اسمه، إذا كان المقصود لما نزل قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح بكى أبوك الصديق فسألوا قال هذا نعي لوفاة الرسول عليه السلام. هذا موجود في صحيح البخاري لكن ليس فيه تفاصيل المدعاة. وبعدين أي شيء يدعى من ولاة برانكم أنه ما يتعلق بوفاة الرسول فيه صحيح فيه ضعيف. مثل القصة يمكن أنا سمعتها أنه ملك الموت جاء بصورة سائل طرق الباب وطلعت فاطمة ومدري إيش قصة، يعني هذه مركبة يقصد إثارة الأحزان والأشجان. هذا قصة موضوعة بلا شك إلى علاقة بوفاة الرسول عليه السلام. فهل هذا يقال عنه علم الجفر؟ والإنسان ما لازم يتعلق بالأسماء بقدر ما ينبغي يتعلق بالمسميات. علم الجفر ما في عندنا علم الجفر كعلم مقنن معروف، علم الحديث، علم التفسير، علم الفقه، علم النحو، علم الصرف إلى آخره، ما في شيء من هذا إطلاقا. لكن هو كتاب الجفر. نعم.
في مؤلفات بتقول حقيقة علم الجفر حقيقة مش عارف يعني
الشيخ رشيد رضا رحمة الله عليه له تحقيق بديع شيخنا في مسألة الجفر.
نعم.
كتاب طبع المكتب الإسلامي بعنوان الوحدة الإسلامية.
معروف.
مصلح ومقلد.
عندي موجود طبعة المنار القديمة.
فبناقش فيها قضية الجفر ويثبت يعني الكلام بتوسع طبعا، لكن خلاصة ما ذكر شيخنا حول قضية الجفر وإنه يعني خرافات وأشياء ما لها خطاب.
هذا مثل الحساب الأحرف. حساب الأحرف. نعم. هو بيذكر في الكتاب قصة طريفة، ما أدري وقعت له مع شخص من هؤلاء ولا بيحكيها عن بعض السابقين السالفين، اجتمع معه وناقشوا بأن هذه حسابات الأحرف ما هي منضبطة يا أخي. قال له أنت شو اسمك؟ قال له حمد. قال له حمد مجموع هذه الأحرف مجموع كلب. قال له لا أنا أصل اسمي أحمد. قال له أنت إذن أكلب. فشو الحساب اللي بده يطلع منه الضاد؟ لا، من حمد إلى كلب ومن أحمد إلى أكلب. نعم. هي علمة عند الشمشريخة وبطيخة مش ممنوعة أنا بالشام.
لأنه يعني هسه المؤلفات هاي الحديثة اللي جمعوا الأرقام على الكمبيوتر وجابوا الآيات وكذا، لأن الله سبحانه وتعالى معجزاته ظاهرة للعيان في السماوات وكذا،
يعني طلعت شغلة بهائية.
نعم. لا يضيف هذا الحكي. أنت شو بدك تثبت؟ تثبت ماذا؟ الله سبحانه وتعالى أقدر على أن يأتي بالمعجزات، الجسام اللي قمر والشمس والسماء والنجوم.
حتى على ما ذكروه هم في محامي مصر اسمه حسين ناجي محي الدين كتب كتابا سماه فتنة القرن العشرين، ناقض فيها بالكمبيوتر عملهم وأثبت لهم أن هذا كله كلامه يعني مخربط، يعني هم يكذبون أن الكمبيوتر قال حرف كذا 19، وليش سورة قاف ما قال وإخوان قال وإخوان لوط ما قال قوم لوط، لأن القاف 18 بصيروا أكثر كذا، كلها يعني خلط للأسف الشديد، لكن فتنة يعني يريدون بها استمالة
التكنولوجيا. إيش على براء بداية براء بسم الله الرحمن الرحيم.
بس يعني هو يعني ما مضبوط، يعني ماذا نستفيد من هذا الشيء؟ يعني ما في إضافة جديدة على ما الإنسان المؤمن بفطرته يصل إليه.
يا سلام.
نعم. أولى الدكتور عم يشتغل
أنه إذا تردى وضعه الصحي لا يجوز إطلاقا
قضاء عليه
التعجيل في موته، وإن كان ثبت أنه عقله وقف كذا. طيب بالنسبة للحيوان سيدي، يعني هل يجوز إراحة الحيوان من عذاباته مثل ما بيفعلوا الآن مثلا حصان سبق أو حصان أو الخيل الممتازة إنه تكون راكب عليه خيال فبالتالي يقع فيصاب أو تكسر رجله فيتألم أو شيء منه فبطخه
للحصان. إيه.
فهل ما ينطبق على الإنسان من قضية التعجيل بالموت لتخفيف العذابات ينطبق على الحيوان أم لا؟
ما أظن في فرق، يعني لأن الرحمة واحدة. وبعدين بالنسبة لمثالك انكسرت رجله فبدنه سليم.
ايه هذا هم اللي بيعملوه، بس خلينا نحط الفرق.
إيه هو هيك نحن عم نعالج الان هالمثال هذا. إيه. انكسرت رجله يجبره وممكن يستفاد منه، ولو انه كانت الفائده منه كفرس اصيل سباق، لا ممكن ان يستفاد منه شيء اخر. مما يستفاد منه؟
لا هو هذا أنا يعني الحقيقة وصلت بنفسي إلى هذا الجواب، إنه لا يجوز، بس هم بيعتبروه نوع من الكبرياء إنه لا يجوز لحصان أصيل الذي يباع بالملايين إنه يصير قديش، فبالتالي خلاص بقول لك يعني إنه فهذا أنا
ده منطق المجرمين. نعم. أي نعم. لا أنا سبق أجبت إنه ما في فرق، يعالج يعالج كما يعالج الإنسان حتى يموت كما يقولون في الشام وتتربه.
وإلا يكون آخر
الله. آه.
بعض الممارسات الآن في الحياة ما يسمونها الحياة العصرية يؤبنون الرجل. والتأبين كما تعلم أنه بعد موته بفترة يجتمع مجموعة أو رحت من الناس ويذكروا مناقب الفقيد وما شابه. شو حكم الشرع في مثل هذه الأمور؟
طبعا هذا متحدث عنه في كتب البدع أنها من البدع، بل هي بالنسبة لما يقع من المحرمات، لأنه يبالغ فيها في مدح الميت فيما ليس فيه. البخيل يصبح كريما والفاسق يصبح صالحا وهكذا.
حتى هي يعني ممنوعه او محظوره من بحكم انها تزوير الحقائق ام بحكم انها بدعه؟ حتى
قلت لك هي بدعه، لكن هي اليوم فوق كونها بدعه محرمه، لانه يذكر فيها خلاف ما فيه واقع الميت، وهذا ليس مخصوصا بالتأبين. أنا بالشام كان إذا أدخل الميت وهو في نعشه إلى المسجد للصلاة عليه ووضع جانبا بينما يصلون الفريضة، ثم يقوم الإمام ليصلي عليه، فيلتفت إلى من خلفه يقول: يا أخوانا شو بتشهدوا فيه؟ مصالح؟ إيه صالح. صار صالح ما.
جواب دائم هذا الشيء.
هذا شيء مستمر. لو جاء كابر مجرميها كان بيقول نفس الطريقة.
هو الحديث اللي بيقول إنه أكثر من شخص قال عنه المصالح تكون كذلك، هو صحيح.
هذا صحيح، بس بيكون الصحيح مش متكلف طبيعي، يعني كما يقول البعض الصوفية: وعليكم السلام أهلا.
الحرف شو هو؟ علم الحرف شو هو؟ علم الحرف نتركه
يعني. نعم. لا ماني صحيح.
علم الرمل شو بتقول فيه؟
اضربه بالرمل.
كمان نفس الشيء؟
اي نفس الشيء.
في حديث بيقولوا معنى وافق خطه وخط ذاك النبي.
اي والله. هل يعني في نبي ثاني حتى يوافق ذاك النبي؟ أهل العلم يقولوا في هذا الحديث وهو في صحيح مسلم، هذا التعبير العربي اسمه تعليق بالمحال، فمن وافق خطه فمن وافق خطه من غير المعصومين من الجهلة خط ذلك النبي المعصوم فذاك هو المصيب. لكن أين هذا؟ كيف يمكن هذا؟ فاسمه تعليق بالمحال، يعني بدل ما يقول هذا أمر باطل بيقول بها الكلام الجميل جدا: فمن وافق خطه فذاك. وكل إنسان يمكن يعرف أن يقول
علقت في الرمل.
كيف؟
علقت في الرمل، علقت فيه.
حفظك الله.
يعني لحد كنت مثلا سجادة قد هذه كلها بهالشكل، احنا تلين يكون أقول له حط مصاري بزاوية من الزوايا. والله أطلعت عدة مرات من محل الزاوية
الرمل. إيه في مساعدة.
علم.
إيه هذا علم من شياطين الجنة. طيب هي أغرب، ولا اللي بياخذ من إيدك من أصبعتك الخاتم بيحط بيد غيرك؟
لا لا لا، في نوع من التركيز بحيث انه واحد يوحي الى شخص معين بافعال معينه وياتي بها ويعلم ويبلغه عن شغلات موجوده.
أينا.
في جيبه فلان، جيبه علان، بياخذ المعلقه وبيطعجها بمجرد اللمس كذا مره. هذا نوع من التركيز والتركيز العقل.
على كل حال كل شيء خلاف يعني هو السحر. شو هو السحر؟ نوعان: سحر رشاقة وخفة يد وليس لها علاقة بشياطين الجن، والقسم الثاني له علاقة بشياطين الجن. أي نعم. فالخفة والرشاقة هي كمان سحر، لأنه تشغيل الناس بأشياء غير طبيعية وتوهيمهم بأنه هذا علم وكفى، وثم يأتي زمن حيسمو لك يا بالعلم اللدني.
سيدي سحر سحرة موسى سحرة فرعون، يعني كان سحرا بتسخير الشياطين أو كان سحرا من النوع الآخر اللي هو الحيل وكفتين؟
والظاهر الأول، سحر وأعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. تخيل. أي نعم.
يعني تحرك العصي وما شابه بده يكون بنوع من
خيال.
استعمال القواعد العلمية.
هاي الخفية اللي قلناها.
الخفية اللي أنا ذاك الناس ما بيعرفوها.
أي نعم.
الأجسام تتمدد بالحرارة، فإذا أعطوا جزء معين حرارة وتمدد وبين كأنه بيمشي في هذا وكأنه سحر، إذا كان أهل الزمن هذاك ما بيعرفوا الحق.
هذا هو. ولهذا يقول المفسرون في قوله تعالى: وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فهذول الملكين ربنا أنزلهم في زمن كان انتشر السحر عند الملوك ويستخدمون السحرة، كما جاء في قصة الغلام مع الساحر، معروف في هذه القصة في صحيح مسلم. كان هناك ملك مستعبد لشعبه، وشعر بأنه الساحر الذي كان يستعين به على استرقاق شعبه أسن وشاخ، فهو يريد بديله، فأمره بأن يختار له غلاما من الشعب ذكيا لكي يكون خليفته من بعده. فاختار غلاما، فكان هذا الغلام يخرج كل يوم صباحا من بيته إلى الساحر يتعلم منه السحر. ذات يوم وقع بصره في الطريق على راهب في صومعة منزوي عن الطريق، فحول إليه فكلمه الراهب فعجبه كلامه ووجد له حلاوة في قلبه، فصار كل يوم يتردد على هذا الراهب صباح مساء. فإذا خرج من دار أبيه صباحا حول عليه وتأخر بمجيئه إلى معلمه الساحر فعاقبه وضربه: ليش تأخرت؟ وحينما ينصرف من الساحر ليعود إلى دار أبيه حول على الراهب فتأخر عن الدار فضربه الوالد، وهكذا هو بين ضاربين. ذات يوم خرج كعادته من بيته ويمشي في الطريق، وإذا الناس الطريق واقف والناس واقفون هيك وهيك، أطل وإذا أفعى قطعت الطريق على الناس ولا أحد يتجرع للسير. فرفع الغلام يديه ودعا وقال: اللهم إن كان الراهب على حق فاصرف عنا هذه الآفة. فما كاد يتم كلامه إلا انصرفت الآفة، وانتبه الناس الذين حوله واعتقدوا، بتعرف يومئذ الناس يعني بيعتقدوا من الأشياء كثيرا، صاروا يتبركوا فيه. وشاع خبر هذا الغلام، عند الملك وزير أعمى، بلغه خبر هذا الغلام المبارك، فأرسل إليه أو جاء إليه وقال له عافني أو اشفني. قال له ربك هو الذي يعافيك، لكني أدعو لك ربي أن يعافيك. فدعا له فشفاه ورجع بصيرا. لكن هذا الشفاء العاجل كان مربيا للوزير ومذكرا له بضلال ملكه الذي كان مستعبدا له ولمن دونه، فصار يعبد الله وحده لا شريك له. فلما دخل على الملك ورآه بصيرا سأل عن السبب، قال ربي عافاني. فعرف الملك بأنه كفر به، فسأله فدله على الغلام. وهنا كان الراهب أوعز إلى الغلام بأنك ستبتلى بي، فإذا سئلت عني فلا تخبر. الملك لما شاف الوزير تبعه كفر به وآمن بربه بعد أن عاد بصيرا فقتله، لكن بعد أن سأله من أين هذا قال له من الغلام، أرسل وراء الغلام واستجوبه واستنطقه فصارحه بأن الله عز وجل هو الذي شفاه. فعرف الغلام، عرف الملك أن الغلام هو سبب إضلال الوزير تبعه، فأمر بقتله بطريقة غريبة جدا، وهي أمر الجند أن يأخذوه إلى أعلى قمة في جبل ويرموه من أعلى الجبل إلى الأسفل فيموت شر ميتا. فصعدوا ولما هموا بخذفه قال اللهم اكفنيهم كيف شئت، فاضطرب الجبل من تحتهم فوقعوا جميعا هلك موتى، وهو مشى كأنه يمشي في سهل حتى وصل إلى الملك. استغرب الملك، قال له ربي كفاني شرهم. فأمر جندا بأن يركبوه في قرقور، سفينة صغيرة، وأن يتوسطوا به البحر ثم يقذفوه في البحر. فأخذوه ولما هموا بقذفه قال اللهم اكفنيهم كيف شئت، فاضطرب المركب أو القرقور ووقعوا جميعا في البحر ورجع ويمشي إلى الملك. فانغاض الملك جدا وعرف أنه ليس له سبيل إلى قتله، وصارحه الغلام بذلك فقال له لن تستطيع الوصول إلي إلى قتلي إلا إذا فعلت ما أمرك به. الملك الآن بيحكي من فوق الغلام يتعالى على الملك، إلا إذا فعلت ما آمرك به. قال له ماذا؟ قال تدعو الناس لميعاد يوم عظيم وتضعني على الخشبة ثم تأخذ سهما من كنانتي وتقف بعيدا عني وترميني به وتقول بسم الله رب الغلام، فإذا فعلت ذلك قتلتني وإلا فلا سبيل لك إليها. فعل الملك ذلك واجتمعت الأمة في ساحة كبيرة جدا ونصبوا الغلام على خشبة، وقف الملك أمامه واستل سهما من كنانته ثم وقف بعيدا عنه ورماه بسهم قائلا بسم الله رب الغلام، فأصابه في صدره فوضع يده هكذا ومات. لكن الشعب لما سمعوا الملك يقول بسم الله رب الغلام كفروا به وآمنوا بالرب سبحانه وتعالى. وهنا أدرك الملك مكر الغلام به، وأنه بفدائه بنفسه فدى شعبه من الإيمان به وإلى الإيمان بربه تبارك وتعالى. هنا جاءت قصة الأخدود، فحفر الأخدود وأوقد النار، وجاء دور امرأة تحمل صبيا لها، فلما أوقفت بجانب النار ضعفت طبيعتها كأم، فقال لها الغلام اصبري يا أم، فقذفت نفسها. وهنا جاء قوله تعالى قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. فالشاهد في قصة هاروت وماروت، كانت الملوك يومئذ يستعينون بالسحرة، فربنا عز وجل أنزل الملكين ليجعلوا علم السحر علما عاما يعرفه الشعب برمته، حتى يعرفوا أنه دون السحر ما عم يجيبوا شيء فوق طاقة البشر، إنما عم يختصوا بعلم دون سائر البشر. فلما عرفوا بطريق تعليم الملائكة أو الملكين لهما طريق السحر صاروا ما عاد ينغشوا بسحر السحرة، فنجوا من كيده ومن ضلالهم. هذا هو السحر في الغالب، يعني عبارة عن تخيل، لكن إذا تعاون شيطان الإنس مع شيطان الجن كان تأثيره أشد وضرره أكبر. أينا
شيخنا هذا الطفل الثاني بعد سيدنا عيسى عليه السلام اللي نتكلم وهو في المهد؟
أي نعم.
والثالث من نسير؟
لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة، عيسى عليه السلام وهذا وغلام جريج
الراهب،
جريج الراهب الذي اتهم بامرأة بغي. ما أدري وين محل هذه، ما أدري.
سيدي سمحت سؤال بسيط، اللي أذكر أن سيدنا عثمان هو اللي جمع القرآن، لكن القرآن نزل تقريبا في أماكن معددة بين مكة وبين المدينة، ونزل أولا بالصور الصغيرة وبيناتها صور كبيرة وكذا، شو الغاية من جمع القرآن ووضعه في هذا المصحف على الشكل هذا؟
شو الغاية من جمع القرآن ووضعه إيش؟
وضعه مش حسب ما نزل، حسب التنزيل، ليش مثلا ما كان القرآن بحسب التنزيل، أو مثلا لماذا وضعه بهالشكل هذا؟
ما أدري. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا أدري. هنا المسألة يقال فيها مسألة تعبدية، لأنه ترتيب القرآن ليس على حسب التاريخ، تاريخ النزول اللي أنت بتشير إله. هذه مسألة اختلف فيها العلماء، هل هي توقيفية أم اجتهادية؟ بعكس لما تنزل آية فتوضع في سورة، فهذا توقيفي يقينا. أما ترتيب السور تقديما وتأخيرا فمثلا اقرأ باسم ربك المفروض حسب السؤال المطروح آنفا أنه يوضع في أول ما نزل، فهو وضع في آخر ما نزل. اختلفوا في هذا الترتيب للسور وليس في ترتيب الآيات في السور. ترتيب الآيات في السور توقيفي بدون أي تردد، أما ترتيب السور كما هو الآن في المصحف اختلفوا، منهم من يقول هذا توقيفي أيضا من الرسول عليه السلام، ومنهم من يقول لا هذا باجتهاد من بعده. أما أنا شخصيا ليس عندي رأي قاطع في الموضوع، ولكن أقول إذا كان الراجح أنه توقيفي فهنا يأتي السؤال جواب السؤال السابق الله أعلم، وإذا كان هو باجتهاد ممن جمعوا القرآن بعد الرسول عليه السلام وصنفوه من بعدهم على هذا التصنيف فأنا ما عرفت ما هي الحكمة، ولذلك فأكل العلم إلى عالمه.
يعني حتى إذا كان اجتهادا فليس هناك يعني ما في يعني لو كانت هذه السورة قبل تلك ما فيها لا ترتب شيء كبير، ليس ذلك؟
لا فيها بيان ترتيب تاريخي يعني، وفي وأنا أعرف أنه بعض العلماء يعني حاولوا أنه يرتبوا السور على الترتيب التاريخي، لكن ما في كبير فائدة إلا معرفة.
وبعدين ما بتزبط لأنه بداخل السورة الواحدة
هي آيات مكية وآيات مدنية.
فبالتالي ما بتزبط.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
120 آية فيها ثلاث آيات مثلا كانت مدنية بينما فيها آية كانت مكية.
سيدي هذا من حيث الله أعلم، من حيث يعني المعنى الله هو لما السيد الشيخ ترتيب الآيات داخل السور أمر توقيفي، هكذا جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم
توقيف
أمر عن الرسول، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي قال أن هذه توضع هنا وهذه توضع هنا وليس عثمان.
يعني في عندك شيء
داخل السور منها المكي ومنها المدني هذا بأمر الرسول، وإن كان المصحف قد جمع يا عثمان
الصلاة مثلا أن يقرأ بالسورة التي الأعلى ثم الأدنى بمعنى الترتيب وقراءة التنفيذ فيها العكس، كان في شيء من الترتيب للسور في العهد الأول يعني هو
إيه. أنت صدقت وكنت دقيقا، لكن ما بيفيدنا في الموضوع لأنك بتقول معناه أنه في شيء، وهذا صحيح، لكن البحث الترتيب الكلي هذا ما في عنه جواب.
ما هو الشيء اللي معروف يعني هل هو سلطه مرتبه الشيء
ما في عنه شيء مبين؟ لا يعني مثلا لما نقرا حديث حذيفه بن اليمان لما قام يصلي وراء الرسول عليه السلام يقول افتتح البقره ثم ثنى بالعمران ثم بالمائده ثم بالنساء، لا قدم مؤخر هون.
نعم النساء قبل آل عمران.
لا أعتقد النساء قبل المائدة. أي نعم. هذا بيوحي بأنه في شيء من الترتيب، لكن الدعوة أنه هالترتيب الكلي هذا الله أعلم.
ابن عباس ولا حذيفة؟
حذيفة.
كلام أخو الكريم حول قضية التنكيس كأنه يعني قضية التنكيس والنهي عنها ما في إلا الأثر اللي رواه الطبراني عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه عندما قرأ رجل القرآن منكسا فقال ذاك منكوس القلب. بعض أهل علم القرآن أو علوم القرآن والتجويد أذكر من الشيخ عبد الفتاح القاضي في كتابه له في تاريخ المصحف بيقول أنه التنكيس ليس هو تقديم السور ولكن تقديم الآيات في السورة القلب
مثل ما كان ابن عباس يقرأ الشعر من تحت لفوق.
فليس المقصود يعني هو
ولا الضالين
هكذا، بالعكس مش المقصود يعني زي ما كثير من الناس مثلا واحد قرأ سورة قبل سورة قلوا يا شيخ انت ليش هيك نكست، الواقع ليس هذا.
مرة سيدي حتى تعلمنا قرأت عند ابو احمد
وهذا وهذا كله لا يخفاك إن صح أثر ابن مسعود فهو غير صحيح.
يا سلام.
بعدين في عندنا عدة أحاديث أن الرسول كان لا يرتب السور حسب الترتيب المصحفي، ولذلك التنكيس
في القراءة والصلاة.
الموضوع
ذكر بصيغة التنكيس أو عدمه.
نعم.
سيدي أنا عادة بقرأ القرآن ختمة تقريبا كل شهر أو كذا شيء، لكن جاء على بالي إني أقرأ بحسب التنزيل.
لا
لا يجوز.
اللي جاء على بالك مالك حشوة الكبة. ما بيطلع بيدك. وبعدين ولا مؤاخذة بيكون سنيت سنة سيئة. ليش مو عاجبك الترتيب اللي تلقته الأمة بالقبول وبدك تجيب لنا أنت الترتيب من عندك وما راح يطلع بيدك؟ ريح بالك، الله عافاك وريحك، فعليك بالترتيب اللي فيه إجماع يقيني، ولا والإجماع اليقيني الذي يشابه هذا الإجماع نادر جدا. فاستريح.
تلقي الأمة كلها
أبدا بدون شك وبدون ريب.
اللي ظهر لي من قراءتي بحسب التنزيل إنه القرآن متشابه، يعني ما في فرق بين أول وبين آخر. طيب يعني إذا كان كذلك فالأفضل أنه اتباع ما سار عليه المسلمين، ما سار عليه المسلمون، لأنه حتى لو أنت عرفت التنزيل حسب التواريخ كيف كان، فشو الفائدة التي تجنى من قراءته بهالطريقة الجديدة؟ يعني معرفة الأحكام التي تنزل كانت الأول، المعرفة ما لها علاقة في الترتيب.
شيخنا في كان صلاح الدين المنجد قديما طبعا رسالة صغيرة ترتيب نزول القرآن لابن شهاب الزهري، فما أدري يعني
ما طلعت عليها
يعني ما
شفت. لا بس أنت يا أستاذ هل عرفت يعني هذا الترتيب؟
أين؟
وبأي طريق؟
مذكور في بعض المصاحف، مذكور على أن هذه سورة نزلت أول واحدة، أول سورة نزلت في القرآن العلق، بعدين مثلا الفاتحة،
بعدين كذا مصاحف موجودة. سورة تقول أعوذ رب الفلق، قل أعوذ رب الناس، مكية ولا مدنية؟
أنا طبعا مش حافظ من يكون مكية أو مدنية.
نعم؟
أنا مش حافظ لما تكون مكية أو مدنية.
لا اللي مكتوب المصحف شو؟
مكتوب المصحف هذه مكية أو مدنية؟
مش حافظ حاليا هلا.
مكتوبة هذه السورة.
أنا بسأل عن المصحف هلا.
مكتوب على اسم سورة الفلك نزلت بعد سورة كذا، بعد سورة العلق نزلت بعد كذا.
أنا قصدت بارك الله فيك أنه هذا المكتوب ليس في الصحة كالآيات اللي تحتها.
المغرب مساء
وغير رمضان، ولذلك ما بيهتم بالمراقبة الآن.
الغروب يعني؟
لا الغروب حصل عندنا قطعا.
أفطر وأفطر على تمر أو ماء على الأقل. يلا بسم الله.
مين بده يأذن؟
شرط المفروض إنه يفطر أولاً وبعدين يأذن.
ما في عنا التدقيق الدقيق في هذه المسألة. أيهما فعل جازة. كما يجوز أن يؤذن في أول وقت يجوز أن يفطر في أول وقت، فسواء قدم أو أخر ما في عنا تمييز أحدهما على الآخر، بحيث نقول أفطر ثم أذن أو نقول أذن ثم أفطر. ما بيجوز الترقية بكلام غير مفهوم لإمكان أن يكون كلام فيه شرك. فأول شيء هنا بيتبادر للذهن يا حرب نداء مفهومة، كبير يمكن يكون اسم شيطان رجيم، ف فهو يستغيث به. وفعلا الشيطان هذا وظيفته يضلل المستغيثين به فيمنع الأرض، وبالتجربة ثابت هذا الشيء. فأضلهم باسم اسم هذي مش مجهول، مش معروف شو أصله، بل هو مجهول. كان يقول هيك نحن توارثنا الأتراك، يعني توارثوا الكتاب هاي أنه ضد الأرض. وكتب الفقه بتقول أنه هذا الاستعمال لا يجوز وهذا هو الحق، لكن الناس ما عادات وتقاليد ماشيين عليها، أهل العلم ماشيين عليها، فماذا تقول عن عمر؟
أنا شفت في المخطوطات التركية لما رحت على تركيا، يعني قل أن كتابا وقع تحت يدي إلا عليه هذه يا كبير، هيك بخططوها وبيجيبوا لي كبيرة وكذا، يعني بصورة عجيبة جدا.
هو كذلك.
ومن هو كبير؟
كان الشيخ يحكي عنه.
الله يبعد عنك.
يعني الشيطان باللغة التركية
يمكن.
عارفين والله.
أستاذ، موضوع الجفر، الجفر هذا كتاب قرأناه أو قرأنا منه شوية بس من زمان.
في محاضرة ضايرة.
لا بحب بس سريعا، إيش رأيك في قال بين سبور سيدنا علي بن أبي طالب أصل الأخبار؟ هل يلتزم بالنسبة لإقامة الحدود الشرعية، هل يلتزم الحاكم أيوة أو القاضي بأنه يعامل هذا القاتل بمثل ما قتل به؟ إن قتل مثلا بالرصاص يقتل بالرصاص، إن قتل بالسيف يقتل بالسيف، وهكذا. هل يلزم ولا مش ضروري؟ مش ضروري. يعني لو أنه قتل مثلا بالرصاص وقتلناه شنقا،
إذا كان قتل الشنق مش موجود في الإسلام.
نعم.
أما إذا كان قتل يعني فظيع فيمكن أن يمثل به،
يمكن بجوز معاملته بالمثل.
لحديث الرجل الذي قتل الجارية وإيش الحديث، رضخ رأسها بالحجارة فأدركت في آخر رمق من حياتها، فسألت وأشارت إلى رجل يهودي فأمر الرسول عليه السلام بقتله بنفس الصورة. لكن هذا ليس قاعدة.
يعني يمكن قتل
هذا الرجع للحاكم مثلا.
طبعا بالنسبة للقاتل يعني الأصل أنه الذي يقتل هو صاحب الولي، يعني صاحب الحق، ولا مش ضروري كمان.
كيف تقصد أن يقتل يعني ينفذ القتل؟
الذي ينفذ القتل. نعم.
لا، أن ينفذ القتل الحاكم، فالحاكم يأذن له، ممكن أن يأذن له.
أيوة، الدولة هي تقوم بهذا.
نعم،
يمكن أن يأذن الحاكم له.
أيوة.
نعم،
أن يشارك ضد اعتبارات معينة.
يعني الآية أستاذ، ولقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل، صريح.
فلا يسرف
في
القتل.
لا، أولا يعني
ومن قتل مظلوما
فقد جعلنا، ملقد جعلنا.
فهذه الآية صريحة في أنه الذي تولى التنفيذ هو الولي.
لا لا، هذا ليس معناه أنه هو حر يفعل ما يشاء،
فهم أنه طبعا بإذن من الدولة
خلاص.
بس يعني الذي يقوم بعملية تنفيذ الحكم.
نعم.
الأولى الناس الولي، إلا إذا هو طبعا
هو
أراد أن
بإذن الولي، يعني
أيوة
بإذن الحاكم.
إذا لم يرد الحاكم بقول له أيوة. مرة يدير بالك على هاي،
لا بيجوز أخذ زمام الأمور من الولي بدون أيوة. طبعا هذه واضحة.
وهذه هي قضية عثمان، أظن موضوع شو اسمه، مقتل عمر وخذاف علي وعنى عثمان.
أيوة.
بالنسبة أستاذي لموضوع النجاشي، أسئلة سريعة بالنسبة لموضوع النجاشي، باعتبار أنه يعني ثابت لدينا أنه مسلم، لكن ما الذي يعني ما ندري لماذا يعني هو لا حكم بالإسلام، لا دعا إلى الإسلام، لا عمل شيء، وهو بيده السلطة وهو حاكم ومطالب بتحكيم شرع الله.
في مسلم يكتم إيمانه عندك ولا ما في؟
في، لكن هو صاحب السلطة، يكتم إيمانه يخاف من مين؟ فهو مطالب،
خايف مثل ما بيخاف من الحكام في آخر الزمان.
هذا حجة قوية والله شيخنا في مسألة الحكم، هم لم يحكم
عنه. فالحقيقة يعني إنه هو لما يكون حاكم،
الحقيقة أنك أنت ما انتبهت.
ما انتبهت؟
نعم.
هات لشوف.
دقيقة جدا هذه.
أنا عارف إنها دقيقة ليش بسأل عنها.
يعني
إنه طبعا أنت
حاكم اللي بيخاف من اللي بيخاف عليه من الناس. صميم.
صميم.
يعني هذا له عذر إنه يخاف وما يعملش بالإسلام ما يعيش للإسلام.
عذر بالنسبة لقوة الإيمان، بالنسبة لضعف الإيمان فهو ليس بعذر.
يعني صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم أستاذي عليه، صلاة الصحابي عليه، يعني هذه شهادة كبيرة من الرسول.
المؤمن القوي خير من المؤمن خمس راح تضعف الشهادة
لا عاوز
شيخنا يعني مش هيك. نستطيع نستدل
بس أنا بدي أقول إنه
لأنه الطلعة اللي طلعت فيها
حامية
حامية
يعني ما قصدك عارف النجاشي كان إيمانه ضعيف إيمانه كان ضعيف
إيه بالنسبة لمن يجهر بإيمانه
شيخنا إذا ممكن أن نستدل من هذه القصة على قضية الحكم بما أنزل الله
هذا هو أنا عندي هذه التذكرة
جميل جدا هذا.
وهو
اللي قال أنه لولا انشغاله بالحكم نجاء وغسل قدميه
لا هذاك رقل شيخ
هذاك رقل
نعم قدم يمين قدم رسول الله عليه الصلاة والسلام
هذا هرقل
قصة هرقل عجيبة جدا شيخنا
والله عجيبة يا أستاذ فعلا
يعني فيها من الحكم والعبر إشي هائل هائل
وين هاي بنلاقيها أستاذ
أول حديث البخاري. سابع حديث في صحيح البخاري
أول
سابع حديث في صحيح البخاري آخر كتاب بدء الوحي
موضوع أستاذ بالنسبة إلى موضوع النجاشي يعني كونه أعلن النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة عليه هذه إشارة واضحة على أنه مات على الإسلام لكنه قصر من ناحية أخرى في موضوع وهو حاكم بتحكيم شرع الله عز وجل فبدنا يعني تعليقه حول هذا الموضوع
أنا لا أقول لا أتهمه بالتقصير مباشرة ولكني أقول إنه إن كان عند ربنا تبارك وتعالى غير معذور وليس في تطبيقه أحكام الشرع ابتداء بل قبل كل ذلك في دعوته لشعبه الذي هو حاكم عليه إلى الإيمان بمثل ما هو آمن به هذا قبل أن يطبق الأحكام الشرعية لأن الأحكام الشرعية تتطلب وجود محكوم لهم يتقبلون هذه الأحكام فإذا كان شعبه من النصارى شأنهم شأنه قبل أن يهديه الله عز وجل الإسلام فليس من المشروع بل ولا من المعقول لا من قريب ولا من بعيد أن يحكمهم بالإسلام وهم لا يعلمون عن الإسلام شيئا بل إن أول ما يجب عليه هو أن يدعوهم إلى الإسلام وأن يوضح لهم هذا الإسلام الذي آمن به يجب عليه قبل أن نقول إنه مقصر في تركه لتحكيم أحكام ربه عز وجل فالشيء الواضح البين تماما هو أن يدعوهم إلى هذا الإسلام الذي آمن هو به كما أشار إلى ذلك رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم في الكتاب الذي كان أرسله إلى هرقل ملك الروم قال له أسلم تسلم فإنما عليك إثم الأريسيين
يؤتك الله أجرك
مرتين فإن لم تفعل فإنما عليك إثم الأريسيين فدعاه الرسول عليه السلام أول ما دعاه إلى أن يدخل في الإسلام ثم بالتالي أن يدعو الأريسيين وهم الشعب وهم الفلاحين إلى أن يؤمنوا بمثل ما آمن به ويكون بذلك له أجران أجر إيمانه وأجر تسببه لإيمان شعبه بمثل ما آمن هو به أقول هذا هو كان الواجب على النجاشي رحمه الله لكن لا أقول كما جاء في السؤال إنه مقصر في عدم التطبيق للأحكام، لأن الأحكام الآن غير واردة، لكن قد يكون مقصرا في عدم دعوته لشعبه إلى أن يؤمنوا بمثل ما أمن به. فنحن نكل الأمر إلى الله عز وجل، ولا نقطع سلبا أو إيجابا بأنه كان مقصرا أو كان غير مقصر، لكن أسوأ أحواله أنه كان مؤمنا يكتم إيمانه. لكن لماذا؟ الله أعلم لماذا. فإن كان له عذر عند الله فالله يعرف ويقبل، وإلا فلا يقبل عذره، لكن ذلك لا يخرجه عن دائرة الإيمان، فهو مؤمن. شأنه في هذا شأن كثير من حكام زماننا اليوم الذين يظهر منهم بعض الإسلاميات ويظهر منهم أشياء معاكسة، ومن أبرزها أنهم لا يظهرون اهتماما بتطبيق أحكام الله وشريعته تبارك وتعالى. فلا شك أن هذا تقصير، كما أن ذاك تقصير، لكن إما أن يكون معذورا أو أن لا يكون معذورا، فحساب كل من هؤلاء وهؤلاء إلى الله عز وجل. فمن لم يكن معذورا فهو يستحق العقاب العذاب عند الله تبارك وتعالى، وإن كان معذورا فربنا عز وجل يعامل كل إنسان بما يعرف من حقيقة أمره. هذا رأيي في موضوع النجاشي رحمه الله.
كيف؟
كيف؟
كان الظن أن هذه المسألة تنفذ على مسألة تكفير تارك الصلاة والحكام.
لا، نحن ربطنا في الجواب في مسألة الحكام، والآن تكلمنا بشيء من التفصيل. أما قضية ترك الصلاة ما كان خاطر في البال، لكن أنا الآن بيخطر في بالي شيء آخر، وهو يتعلق بتطبيق الأحكام. أنه هو لو آمن هو وشعبه فليس من المتيسر له أن يطلع بهذه السرعة على الأحكام، لأنه هو ما عايش مع الرسول عليه السلام، فلذلك ليس مكلفا أن يسارع في تطبيق الأحكام التي نزلت على النبي عليه السلام، وإنما يمكن أن يقال ما يعلم من ذلك يطبقه. هذا هو. تفضلوا كلوا.
إذا أستاذي، يعني الكفر المنسوب إلى عدم تحكيم شرع الله عز وجل هو بما نعلم من أنه الكفر دون كفر، وكفر عملي كفر اعتقادي وهكذا، يعني هذا ينطبق أيضا على الآية حسب هذا التفصيل.
نعم، يختلف اختلاف الأشخاص. وهذا نحن من عندك أو أستاذ؟
كله ما شاء الله من
عنده. ما شاء الله.
قد يكون الحاكم كافر فعلا، وقد يكون كافر كفر عملي مثلا. مثلا لو قال إنه والله نطبق ما صلح من الشريعة الإسلامية، نطبق الصالح من الشريعة الإسلامية، وفي أحكام لا تصلح لهذا الزمان.
فرطة، هذا عقائد فرطة.
هذا يعني نسمع ونحن أحيانا على بعض القضاة أو الحكام أو
الله أكبر
بيقولوا بيصرحوا بمثل هذا الكلام.
إذا نكفر قضاة لا نكفر الحكام.
نعم طبعا، نحن فعلا نسمعنا من ناس يعني قضاة أكثر شيء أنا سمعته حقيقة. نعم بأذن.
ويلبسون العمائم؟
لا، مش قضاة شرعيين. لا، مدنيين، قضاة مدنيين. لكن هو يعني شاعر بأنه هذه القوانين مخالفة لشريعة الله عز وجل، ويتمنى لو أنه يعني يستطيع أن يحكم بشريعة الله. وفعلا في ناس من القضاة المدنيين عندهم هذا الشعور، بقول لك يا ريت نطبق إحنا الشريعة الإسلامية، نتمنى، لكن ما بيطلع بيدنا لأنه نحن مقيدين بهذه النصوص اللي بين إيدينا. فهذا إيش حكمه؟ يستنكر هذا القانون، بقول لك المخالف للشرع. أنا لو يطلع اليد بيدي أقطع يد السارق